مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في هذه الآية الكريمة أبحاث وفيها شبب للنزول. السبب في نزول هذه الآية أن المهاجرين الذين خرجوا من مكة دول طبعا كانوا صنفين، صنف طلعتهم قريش أخرجتهم، وصنف هم طلعوا هربا من الاضطهاد هربا من الملاحقة من أجل عقيدتهم. فهالمجموعة اللي هاجرت أقبلت إلى المدينة. المجتمع على أثر هجرة هذولا تحول إلى مجتمع غير منسجم، لأن الأنصار أولا أبناء البلد، عندهم ديار وعندهم بساتين ومزارع وأشغال، وذول المهاجرين طلعوا لا يملكون شيء، لا يمتلك ما يلبس او ما يأكل. طب استقبلوهم الانصار، استقبلوهم، انزلوهم بدورهم، اشركوهم بمعائشهم، اوجدوا لهم عمل ايضا طبعا في حدود، يعني بحيث هذول ما يصلون الى مستوى الانصار، يعني في حدود سد الحاجة، الى ان صارت واقعة بني النضير. واقعة بني النضير اكو مجموعة قرى، هذول اجوا الى النبي صلى الله عليه واله يعني سلموا، على تعبيرنا تسليم، ما صار حرب ما صار قتال، اجوا نعم بدون قتال سلموا ما عندهم. النبي صلى الله عليه وآله استلم هذا بني النضير اموال بني النضير وصعد على المنبر، قالهم للانصار اذا تحبون هاي الاموال، اولا لرسول الله، هاي ملكة خاصة، لان مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما اجت بمعركة، مو من الغنائم، من الفئل. زين، فرسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم تتخيروا واحدة من اثنين، اما ان تشركوا المهاجرين معكم في دياركم واموالكم وانا اشرككم بالغنيمة، اعطيكم بالغنيمة عينا كما اعطي المهاجرين، وإما لا انتوا تقولوا لهم للمهاجرين يشتغلون بانفسهم وانا اعطيهم الغنيمة كلها لهم. قاموا له قالوا له يا رسول الله احنا اولا نشركهم في ديارنا واموالنا وما نريد من الغنيمة شيء ابدا, اعطيهم الغنيمة باجمعها لهم. ورفع النبي صلى الله عليه وآله يده وقال اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار, لانه وقفه موقف غاية بالنبل وغاية بالكرم وغاية بشعة الصدق. الآية الكريمة نزلت بهذا المعنى بهذا السبب, لان طبعا هذا السبب اذا عرفناه يلقين ضوء على معلومات الآية, الآية شنو بها سبب النزول يلقين عليها ضوء بين الناس. خلنا نشوف بحوث الآية الكريمة. أول شيء تقول الآية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم, عبرت الآية عن المدينة بأنها الدار. شوف التعبير. السؤال الاول انه قد واحد يقول ان المعروف المهاجرين هم اللي اسلموا بالاول مو الانصار اللي اسلموا بالاول. الاية تقول تبوأ الدار والايمان, الايمان مفروض بالاسلام. الاية جاي تنسب للانصار انهم قبل المهاجرين هم تبوأوا الايمان وتبوأوا الدار, والدار تبوأوها لان دارهم ما طلعوا منها. لكن الاسلام شلون المفروض ان الاسلام المهاجرين اسلموا قبل غيرهم. لا, اكو هاي تقصد 70 واحد اصحاب العقبة, هذول اللي طلعوا من مكة نعم من المدينة العفو والتحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله بايعوا ورجعوا اسلموا, هذول يعتبروا الرواد. الآية تقصد هؤلاء. زين, مو هذا اللي يعنيني, يعنيني تعبير القرآن الكريم الذين تبوأوا الدار. تبوأوا الدار يعبر القرآن عن المدينة بأنها الدار. ليش؟ الحقيقة الإسلام نظريته في موضوع الأوطان نظرية ما يقسمها على اساس التقسيم الجغرافي. التفت لي, يعني الحدود اللي توضع بين دولة ودولة على اساس قومي مثلا او على اساس اقتصادي او على اساس جغرافي, هذه حدود قانونية. الاسلام وجهة نظره مو هاي. الاسلام يقسم الارض قسمين, دار كفر ودار اسلام. دار الاسلام للمسلمين ما يضع حواجز بين مسلم ومسلم ابدا, المسلم يدخل على المسلم, ما اكو شيء اسمه حد بين هذا وبين هذا ابدا, لا يعترف بالفوارق وبالحدود مطلقة. ودار الكفر نعم للكافرين, يضع اكو حواجز بين دار الكفر, اكو احكام تترتب على الاقامة بدار الكفر واكو احكام تترتب على الاقامة بدار الاسلام. في حتى مثلا يعني افرض واحد في دار الكفر, واحد في دار الكفر ويشرق الى حكم خاص يختلف عن اللي يشرق في دار الاسلام, اكو احكام من هالنوع. بس احنا مو بصددها تبقى على صلب الموضوع, بس اريد ابين ان التقسيم الموجود عند الاسلام بالنسبة الى الارض يقسمها على هالاساس, على اساس العقيدة مو على اساس الجغرافيا ابدا, لان الفواصل بين مسلم ومسلم لا يعترف بها الاسلام ابدا, لان هاي حواجز يعتبرها حواجز مصطنعة, يعتبرها حواجز مصطنعة. زين, الان احنا بيوسعنا ان نقول ان الانسان اذا كان الاسلام الحواجز الجغرافية ما يعترف بيها، كيف بالحواجز النفسية؟ هاي المشكلة. هسه الحاجز الجغرافي تقدر تجتازه انت بهوية، مشكلة ماكو، لكن الحاجز النفسي ليش تجتازه؟ لا تصور الحاجز النفسي سهل ابدا. يعني انا خل اوضح لك اقرب لك المعنى، وهذا موضوع مهم ومن الضروري الانسان يحط به صبعة شوية على الدنبلة. يعني الان افرض لما واحد يفتح عينه ببيت من بيوت المسلمين، يشوف امه الها صلاة معينة وابوه الى صلاة معينة والى عقيدة معينة، زين يسأل هذا يقول كل المسلمين هالشكل؟ يعني مثلا يشوف ابوه يتوضى منكوس، بينما اللي ينشأ في بيت شيعي يشوف ابوه يتوضى بالعكس من هالجانب لهالجانب، هذا يشوف ابوه يسبل بالصلاة، هذا يشوف لا ابوه يتكتب، هذا يشوف مثلا القضية اللي لها علاقة بالاحوال الشخصية عد هذا شيء وعد هذا شيء اخر. طيب الان هذا الشاب الناشئ المسلم يو نقول له ترى هذه اجتهادات فقهاء، يعني يكون نضع على ايده صورة كاملة لهذا النمط من الاختلاف، نقول له ترى هاي اجتهادات فقهاء، كل واحد فاهم من الدليل فرد معنى غير اللي فاهم الثاني، وكلهم دليلهم القرآن الكتاب والسنة. نبه لي شويزين، يعني هذا اذا افتهم هالمعنى نشيل من ذهنه عقبة كبيرة جدا كبيرة، لان هذا يتصور اذا ما افتهم هالمعنى يتصور ان هو على صواب وغير على خطأ، يعني يتصور ان هذا غلطان، تطبيقات الاسلام تطبيقات خاطئة. لكن هذا اذا فهمنا ان هذا نتيجة فهم للدليل، ها؟ يعني تتأمل، خلي اضرب لك مثلا، يعني فد واحد يقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون، زين واحد يجي يقول أن معنى الآية ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم هاي ما نافية، يعني هذا الفلاح اللي يزرع ويتصور أن جاي ياكل من زرعه لأن هو زرع، هذا يكون انفهم أن لا ترى مو أنت اللي سويت الزرع، أنت كل ما في الأمر بحشت القاع وهديت الماي، غير هاي ما مسوي، اللي زرع لك هو الله عز وجل، لأن الآية الأخرى تقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. واحد آخر شفتهم من الآية يفتهم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ما موصولة بمعنى الذي، يعني يأكلون من ثمر الذي عملته أيديهم، يعني بتعبير آخر أنت لك حق تأكل من هذا الثمر لأن نتيجة عملك، فما تأكل أنت من شيء مو عملك، هذا عملك عمل إيدك وما عملته أيديهم، يعني أنت تعبت شقيت الأرض وهديت الماء ودبيت البذر. طبعا انا ما اقدر احجر على ذهن الفقيه، ما اقدر اقول للفقيه انت فهمه شلون تفتهم من الآية المعنى، لك انا افتهمت هذا المعنى وذاك افتهم معنى اخر. هذا الناشئة الاسلامية يعني ابنائنا اللي ينولدون في بيوت مسلمة، ينولدون في بيوت مسلمة، البيوت الها مظلة، شنو هي المظلة؟ مظلتها لا اله الا الله محمد رسول الله، هاي المظلة العامة اللي ينبغي ان يستظل المسلمون بظلها. هذا اذا قدرنا نفهمه يعني بالاسرة بالبيت الاسلامي، ان نفهم هالولد بان اللي تشوفه في تطبيقاتنا هذا وليد اختلاف في فهم الدليل، ترى فقيه فاهم الدليل بشكل وفقيه اخر فاهم الدليل بشكل، وكلهم يشربون من نهر واحد، من نهر الاسلام، من نهر لا اله الا الله. هذا طبعا راح تتغير الصورة تماما، لانه انت ملاحظ ان المسلمين يمشون مخازر واحد يصدر الثاني، كأنه تقول ذولا مو الله وكيلك. احيانا احيانا المسيح تشوفه وهي اقرب لك من المسلم. ليش؟ ها؟ الى اين؟ وين هي رسالة محمد التي جاء من اجلها؟ هو هذا الاسلام الذي جاء ليوحد الناس ليذوب العقبات ويزيل الحواجز؟ وتشوف هذا اذا ذبل نظرية او كتاب يشتم به الاخرين بناء فتح العالم. تجيب عقليات دولة يا اخي انت ايش شوي؟ هذا نقد؟ اي مثل واحد عنده فلوس يشيلها من هجيب يحطها بهجيب. مفروض ان المسلمين كلهم يشربون من نهر لا اله الا الله وتحت مظلة اشهد ان محمد رسول الله. هذا اذا قدرنا الاسرة الاسلامية نغذيها بهالمعنى، لانه انا ما يهمني اكو خمس شعمايم هو تربح تأكل تاخذ راتب، نعم في سبيل ان تمزق لها مئات ملايين من المسلمين، لا، المفروض ان اهل لا اله الا الله، اهل القبلة، اهل مظلة لا اله الا الله اسرة. شايف؟ واذا كانوا اسرة بطبيعة الحال ينبغي ان يفهم بعضهم بعضا، يعني يكون يقرأ بعضهم بعضا. انا ادعو الناشئة الاسلامية بعيدا بعيدا عني وعن امثالي ان يقرأوا، ياخذون الكتب يلزموها لهالكتب يقرؤون، اقرأ، لان هاي ثروة للمسلمين عامة، لاي مذهب من المذاهب الاسلامية اقرأ له، خصوصا اذا عندك شوية ثقافة، نعم، حتى تستطيع ان تتصور تعرف ان المسلمين منبعهم واحد، جن، وان هناك اشياء مصطنعة يجب ان تزول. بس نعود اذا، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم، يعبر عن المدينة بانها الدار، فعلا هي دار، دار الاسلام، نعم، منها انبثق الاسلام، منها انبثقت الدعوة الى لا اله الا الله، منها نبغ ابطال المسلمين. لكن يألمك مثلا ان ما تلقى ان المدينة تأخذ بشكل متوازن في ان تقدم جاد ابطال المسلمين على حد سواء. يعني احنا يجب ان نكون حذرين في ادائنا. انا لما اطرح لي في وسيلة من وسائل الاعلام، لما اطرح لي حكم من الاحكام، يو اقول هذا حكم الاسلام فقط، يو لا اقول هذا حكم بس فلان فقيه، لا، هذا على حساب المسلمين. هذا به نمط من التمييز الذي يعمق التفرقة. لا، المفروض ان هالجدول احنا ناخذ من عند انهار، واقدر اقول انا رأي الفقيه الفلاني كذا، ورأي الفقيه الفلاني كذا، ورأي الفقيه الفلاني كذا، يو لا والله اقتصر اقول بس رأي الاسلام رأي واحد. كل ذلك حفاظا على وحدة المسلمين. فيعبر القرآن الكريم عن المدينة بأنها الدار، بلا كلام هي أمنا، بلا كلام أن المدينة أمنا العقائدية. يكفي أنها حملت على ترابها، حملت على ترابها أقدام محمد وأقدام أصحاب محمد، أقدام أهل بيت محمد، الواقع تربا بثق منها فكرنا وحضارتنا وديننا، فهي دار الايمان، دار الايمان ودار الاسلام. يقول هؤلاء تبوأوا هذه الدار، جن، الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم، يعني دول لهم فضل الريادة، لهم فضل التقدم، لانهم بادروا الى اعتناق الاسلام وبادروا الى احتضان المسلمين. هذا المعنى الأول اللي ينبغي أن يذكر، أكو شيء أحب أن ألفت نظرك إليه. النبي يقولهم للأنصار أن أنتم تحبون تأخذون من الغنيمة، لازم تشركون وياكم المهاجرين بدياركم بأموالكم، إذا لا ما تردون تشركوهم أعطيكم أنا حصتكم من الغنيمة. شنو قصد النبي من هذا؟ القصد إعادة التوازن إلى المجتمع، لأن يعني أنا بينت لك في صدر البحث أن المجتمع صار غير متوازن، يعني جماعة صارت عندهم ثروة مكدسة وجماعة جياع، وهاي لما يصير جماعة عندها ثروة مكدسة وجماعة جياع شو راح يصير؟ تحدث الأعراض الخطرة. شنو هي الأعراض الخطرة؟ أن هذا عنده أموال يريد يصرفها، وين يصرفها؟ بأي مكان، مو دائما يلقى لها مصرف نظيف، مو دائما يلقى لها مجرى نظيف، يجوز يصرفها باللذائذ وبالرغبات. هاي وين يلقى هاللذائذ والرغبات؟ يلقاها عند الجوعان اللي ما عنده مانع عن يبيع عرضه او كرامته، لان جائع لان عاري لان بائس. يختل التوازن، تنشأ المشاكل، تحدث الاعراض في انحسار الثروة عن جانب وتكدس الثروة في جانب اخر. هذا جدا يحرص الاسلام على ان لا يحدث هاللون من الاعراض. اذا حدثت تحول المجتمع الاسلامي الى مجتمع مختلف تماما. فاراد رسول الله صلى الله عليه واله ان يعيد التوازن، لان الايه اللي من بعدها تيجي تقول او اللي في نفس السوره تقول كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، يعني لا يتحول الى شيء تتداوله طبقه خاصه وطبقه اذا جن عليها الليل تطلب الرغيف فلا تجده. طبعا هذا وضع ما مستعد الاسلام يقره ويعتبره لون من الاختلال في بناء المجتمع، لون من الاختلال تماما، يعتبره مجتمع غير متوازن مختل. طيب، ثم انتقلت الآية الكريمة الى معالجة موضوع مهم. نبه له بالله، يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا. هذا شنو معنى؟ اي مشكلة من المشاكل اللي نعاصرها احنا واللي تمشت مع الانسانية في تاريخها الطويل. شنو هي المشكلة؟ مشكلة اللجوء السياسي اللي نعبر عنها واللجوء الاقتصادي. واتنبهي هاي مشكلة اللجوء. الآية الكريمة تعبر عن الأنصار يحبون من هاجر إليهم، يعني ذولا لما اجوا ليهم المهاجرين وهم جياع وهم عراث هم ما عندهم شيء، شو ذولا؟ ما وقفوا يقولوا لهم انتوا جابكم لنا؟ وين انتوا جاي تزحمونا برغيفنا؟ جاي تزحمونا بيوتنا؟ ما وقفوا يقولوا لهم تعالوا انت شنو عبء فوق عبئنا ومشكلة على اكتافنا؟ لا، مو الشكل، بالعكس رحبوا بهم، استقبلوهم، اشركوهم في معائشهم. يعني ما تمليه القاعدة الايمانية. نبهت الى صدر الآية، الآية بينت المعنى، الذين تبوأوا الدار والايمان، حطت الايمان قاعدة، قالت ان الايمان غسل ما في صدور هؤلاء، ما كان عندهم هذول تشنج من دول اللي طبوا عليهم، بالعكس رحبوا بهم. احنا جاي نسمع مثلا الان، نسمع في بعض المجتمعات يومية اكو هوسه شنو ان طالعة مظاهرة لاخراج الاجانب، مجموعة مثلا يجون عمال عمالة وافدة مثلا او واحد لاجئ او واحد مضطر وضع الاقتصادي، يومية تلقى فرد تشنج. سببه شنو هالناحية؟ وهي الناحية دخل اعطيك عنها فكرة، هاي مرت بها الانسانية في تاريخها الطويل، لكن ما كانت منظمة. شلون يعني ما كانت منظمة؟ يعني ما عندنا مؤسسات تعنى بشؤون اللاجئين قبل القرن العشرين، كانت اكو قضايا اخلاقية على حدة الاسلام وحد، انا ابين لك ايضا تاريخ عند الاسلام، لكن عند المجتمعات الاخرى الاوروبية والشرقية ما كان اكو تنظيم لموضوع اللاجئين. نعم في عصبة الامم عينت مندوب سامي للاجئين سنة 1921. زين من بعد ذلك، من بعد هذا حدث مؤتمر، حدث مؤسسة منظمة في لندن دائمة لمعالجة شؤون اللاجئين نتيجة مؤتمر عقد في إيفيا فرنسا. هذا المؤتمر عقد من 32 دولة أقرت إنشاء منظمة للاجئين تعنى بشؤونهم. بعد ذلك أخذت الدول، كل دولة تتنبه تعالجها عن طريق قوانينها الخاصة، إلى أن أنشأت هيئة الأمم المتحدة سنة 48 منظمة شؤون اللاجئين تابعة لهيئة الأمم المتحدة. وإلا قبل ذلك ما كان أكو شيء يعنى بشؤون اللاجئين. طيب هاي على المستوى الإنساني، لكن على المستوى الإسلامي شنو اللي صار يعني من العناية باللاجئين؟ احنا نعرف اولا، خلي نجي الى المحيط، الى الجزيرة العربية قبل الاسلام. الجزيرة العربية قبل الاسلام ترى كان هالجانب عندها مراعى، لكن مراعى على شكل ما تقدر تسميه جماعي، لان ما عندهم دولة كانت تجمعهم، والا كان اذا اجى ليهم واحد هارب مستجير يجيروا يشركوا في بيوتهم في معائشهم يخدموه ابناءهم ونساءهم. نعم. لكن شيء اكثر من هذا، يتحملون من اجل افدح المشاكل. انت تتخطر السموة الابن عادية، سموء الابن عادي لما استجار به امرئ القيس ودخل الى بيته، هذا اللي صاحب الابيات المعروفة تعيرنا ان قليل عديدنا، فقلت لها ان الكرام قليل وما ضرنا ان قليل وجارنا عزيز وجار الاكثرين ذليل، اذا المرء لم يدنش من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وان هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس الى حسن الثناء سبيل. ولكن شيء احنا عندنا في حضارتنا وفي تاريخنا من يجير الجراد؟ جراد ينزل بجانب بيته يجيره، ما يخلي واحد يصيد الجراد. اما اللي كانوا يجيرون الحيوانات، حيوان اذا استجار به، اذا نزل الى جانب داره خلاص صار في حماه. عدي ابن حاتم الطائي رضوان الله عليه كان يطلع اكو قرية مع النمل، قرية يعني عيون مع النمل، يطلع منها النمل يطلع يحمل الخبز، يفت الخبز للنمل، يقول هذا جواري انا مسؤول عن تغذيته. اذا هل معنى هذا عريق عندنا في حضارتنا على مستوى افراد؟ عريق تماما في حضارتنا، حتى انتهى الامر الى مجير الجراد. اجى الاسلام، لما جاء الاسلام وتعرضوا المسلمين الى الاضطهاد، اول عملية لجوء صارت عملية اللجوء اللي صارت الى الحبشة. احنا نعرف ان في الحبشة النجاشي الرجل استقبل المسلمين احسن اليهم، اغبق عليهم النعمة، رعاهم، دافع عنهم، حماهم من اعدائهم. زين، لان احنا عندنا القانون الدولي شو يعرف اللاجئ؟ يعرف اللاجئ يقول الشخص الذي ترك وطنه هربا من الاضطهاد والظلم او ابعد عن وطنه. زين، هذا التعريف اللي ينصون عليه فقهاء القانون. هذا اذا توفر عند واحد معنى ذلك ان الانسانية مسؤولة عن حمايته، الانسانية مسؤولة عن حمايته. اذا اصبح دمع عرضة لرغبة. كثير من الشعوب تصبح دماءها عرضة لرغبة واحد رغبة. نعم هذا قطعا الانسانية مسؤولة عن رعايته، لان الانسانية هي اللي سببت لها المشكلة. الانسانية لو لم تسمح لهؤلاء المشوخ للصعود الى الحكم لما انتهى الامر الى هذا. هي المسؤولة في واقع الامر، فهي المسؤولة عن رعايته ايضا واجارته. هذا لما يجي فعلا اجوا المشركين ضنقوا على المسلمين وعرضوهم الى الدماء والى واخذوا اموالهم واعتدوا على
استقبلوا المسلمين. شلون استقبال؟ شلون وصل؟ تصور وصل الامر الى ان يقول لي انا في داري اربع غرف،
غرفتين مثلا الك وغرفتين الي، ويقول لي انا راح اطلق واحدة من نسائي الى ان تنتهي عدتها تتزوجها. وقفوا الانصار موقف الى الان اذا مر به التاريخ ينحني له اجلالا. ليش؟ لان سمات الكرم وسمات الانسانية ان هذا لما طلع من وطنه تعرض الى الاضطهاد، خصوصا اذا تعرض من اجل عقيدته، من اجل دينه، من اجل اخلاقه، قطعا هذا الان تقدر تعبر عنه كتلة من الالام، كتلة من الحشرات. عند شعور بفقد الوطن، شعور بالابتعاد عن الاهل، تعرض الى الضيعة، تعرض الى الجوع، تعرض الى المآسي. تتأمل هذا مواساة جراحة، مواساة جراحة يعتبر عمل من اعظم الاعمال. بينما مع شديد الاسف قد تلقى انت في بلدان المسلمين الظاهرة الانسانية اللي حرص الاسلام على ان يغرسها على الطريق الامثل ما تأتي الطريق الصحيح ابدا. يعني تلقى هذا اولا مو سهل عليه ان يدخل الى بلد من البلدان، يعني قد يكون سهل عليه الدخول الى الجنة مو سهل عليه ان يدخل الى ذلك البلد، وبعد مو سهل عليه ان يحصل على المناخ الملائم او الروح الكريمة التي تستقبله. وما شوف الان عندك خير مثال، عندنا المشاكل المسلمين في كل مكان يوميا يتعرضون الى هاللون من الاضطهاد والى والى القتل من اجل انهم اخرجوا من ديارهم بغير حق. ويقول احد الادباء ايها اللاجئون يا وشل الالام يا نضو نكبة لا تحيد يا لقن لا الى الممات فيرتاح ولا من حياته يستفيد. هونوا ليلكم بما فيه فالقر وطول الحرمان والتشهيد. هل اتاكم بان ليل صحادي شهرزاد تحكي وخمر وعود وانتهاب لحاضر ليس يدري بغد اهو مدقع ام سعيد. احسبوا كل ما تروه شرابا لا يروي الغليل حتى تعودوا. الحق ان هاي الحالة المأساوية يعبد يشكب عليها الاسلام عطفا، نحن عليها اشد العنو. بارك الاسلام للانصار هذه الخطوة، ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله يرفع يديه بالدعاء لهم يقول اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، لأنه حنوا على جراح المهاجرين، حنوا على نفسياتهم التي انحطمت داووها. اللهم برئوا من آلامهم، استقبلوهم أحسن الاستقبال، لم يجدوا في أنفسهم شيء من الغيظ عليهم، عالج القضية المعالجة غير الإنسانية. ها؟ يوجد تصوير رائع بالآية، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما نخشوا عليهم ان حصلوا على الغنيمة ولا تأثروا ان هؤلاء مثلا حضروا بعطف النبي. بالعكس قالوا لطيهم الغنيمة. ومع ذلك زيادة على هذا احنا نحتضنه ونرحب بهم وديارنا مفتوحة اليوم. فالشهادة يقول لك انا ما اريد دار يا اخي بس مكني خليني اطلب وكل رغيف خبز خليني انا مسلم انا اخوك انا من جابرك على اي حال. عيب والله ندعي احنا اننا مسلمون والله العظيم الاسلام شيء ونحن شيء اخر بعيدين تماما عن روح الاسلام. على اي حال تنتقل الآية الكريمة لتقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. الايثار شنو معناه؟ الايثار اني انا حاجاتي الاساسية اؤثر بها غيري. هل كان الانصار هكذا؟ لانه يروينا التاريخ عنهم روائع. واحدة من هالروائع اللي يرويها يقول ابو طلحة الانصاري رضوان الله عليه. هذا فرد بيت مؤمن. فرد بيت عجيب هذا بيت ابو طلحة. فالبس يمر علينا ان شاء الله خلال البحث. فرد بيت قمة بالايمان. هذا ابو طلحة الانصاري صاحب بئر حا. بئر حا حديقة كبيرة جدا بها بئر ماء ضخمة. ولما نزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا ادعي الى النبي صلى الله عليه وآله. قال له يا رسول الله روحي فداك. انا احسن شيء اللي احبه هاي بستان. يعني هاي بستان ضخمة جدا انا احبها وايد تعبان عليها جدا تعتبر خيرة اموالي. وانا اريد ان اضعها في سبيل الله. وين تحب اضعها؟ قال النبي بس ذلك مال رابح ضعها في اقاربك الضعفاء. عندك اقاربك الضعفاء؟ نعم هي الاقاربك الاقربون اولى بالمعروف دول هم ضعفاء. وما اقاربك تجمعك الرحم والحاجة يجمعون بين الرحم والحاجة ادفعها لهم. هذا الرجل ابو طلحة طرق على روايتين. رواية اجلي رأسا الضيف طرقه ورواية لا طرق النبي. والنبي صلى الله عليه وآله ما كان في بيته إيه؟ وقال لأصحابه من منكم يضيف هذا الرجل؟ قال له انا يا رسول الله. جاب واجى الى البيت سأل ام طلحة جوزها قال ها هل عندك شيء؟ عندك شيء بالبيت؟ قلت لا ما عندنا غير غذائنا. قلت لهم اطفي الضياء هذول الاطفال خلي ينامون اطفي الضياء وحط الغذاء للضيف. دفع اليه الغذاء وظل طاويا هو وزوجته واطفاله حتى الصباح. وانما اطفى الضياء لئلا يبدو على وجوه الاطفال شيء من الانفعال او لئلا يتضح لئلا يبين للاطفال ان غذائهم اخذ الى الضيف. هؤلاء كانوا يؤثرون على انفسهم مع الخصاصة. ويروي التاريخ عنهم حادثة اخرى ايضا يقول اهديت لرجل مجهود. شوف تعبير الرواية مجهود يعني من الجهد مبين عليه الجهد والارهاق من الجوع. اهدي له راس خروف ما تناولت ودى الى واحد ثاني يعرف ان جائع ايضا. قال انا اؤثره على نفسي. ارسل الى الثاني ارسل لثالث الثالث ارسله لرابع. دار على سبعة بيوت ورجع الى صاحبه الاول. كل منهم يؤثر صاحبه بطعامه. هذه الخلة كانت عند الأنصار هذه الخلة. ولذلك القرآن الكريم أعطاهم هذا المعنى أعطاهم هالصفة. زين الإيثار إذن الإعطاء على الحاجة. وخطر قصة جميلة يروها عن أبو يزيد البسطامي ابو يزيد البستاني هذا من المعروفين بالجرد. ابو يزيد يقول انا خجلني شاب من اهل بلخ هذا اقبل حاجا صار طريق علينا مر بنا يقول سألني قال لي يا ابا يزيد قلت بلى قال لي ما حد الجهد عندكم. الحد كلمة الحد تطلق على التعريف تعريف من خلقنا لك المعنى يعني الان لما ارد اعرف الفرش صنف الفرش ارد اعرف عن صنف الحيوان اقول حيوان صاهل يعني يصهل نعم يعني هذا مختص بالصهيل غير الفرس ما يصهل. مثلا لما اريد اعرف الحيوان الحمار جمع سامعين اعبر عن حيوان ناهق اريد اعرف الانسان اسميه حيوان ناطق نبهلي يعني هذا التعريف اللي نسميه تعريف يعني الاجابة على السؤال اللي بيه ابهام. مثلا لما يشيلوك البيت شنو بتقول البيت هو عبارة عن مساحة لها جدران دائر مدائرها وبها غرف كذا وبها منافع هذا التعريف نسميه. فهذا جاي يسأله يقول لك الجهد شنو تعريف عندكم ما حد الجهد عندكم. قال حد الجهد اذا وجدنا اكلنا واذا لم نجد صبرنا. كلاب بلخ عندنا كلها هكذا الكلاب اللي عندنا بلخ كلها هكذا اذا حصلت اكل تاكل ما حصلت اكل تصبر مفصلين. قال اذا ما حد الجهد عندكم انتو شنو حد الجهد عندكم. قال الزهد عندنا اذا فقدنا اذا ما حصلنا شيء شكرنا شكرنا الله واذا وجدنا اثرنا اذا لقينا شيء اثرنا غيرنا اثرنا الجياح. قال هذا معنى الزهد عندنا ياخذ معنى الكرم ياخذ معنى الاريحيه ياخذ معنى الاشهام. القران الكريم يمدح الانصار ليش يمدحهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شنو معنى هذا من يوق شح نفسه؟ كانوا اكو عندنا كثير يتصورون ان الشح والبخل هو واحد. لا لا الشح هو الحالة النفسية اللي تبعث على البخل هو الانسان البخل المنع. احنا نقول فلان بخيل يعني يمنع يمنع العطاء يعني لا يعطي البخل المنع. لكن الشح لا الشح الحالة النفسية اللي تسبب البخل نفس الحالة النفسية. يعني هذا ليش يصير بخيل؟ يصير بخيل لان عنده في قرارة نفسه شعور بان اذا انطى يصير في قرارة نفسه عنده شعور بان اذا انطى راح يصير فضول. نبهني جاي. ولذلك الرجل اللماح هذا العرقري علي بن ابي طالب سلام الله عليه الى لفتهنا رائعة يقول عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي له طلب. هذا هو يقول انا ما انت خاف اصير فقير. هو فعلا فقير وفعلا فقير ما ينفق على نفسه خاف يصير فقير. شايف الوقت يستعجل الفقر الذي منه هرب هو خايف ان يحقق الفقر وجايب روحه بالفقر ويفوته الغنى. هو الغنى شنو؟ شو الانسان يطلب الامار شنو؟ ليه؟ غير يوسع على نفسه يوسع على عياله يوسع على مواطن الخير هذا الغنى. يقول لا هذا هو يتصور نفسه هارب من الفقر وذاب روح بالفقر ويستعجل هاي فوت الغنى الذي له طلب. هو يقول انا اجمع حتى اصير غني. هو ما صار غني فعلا هو فقير وهذا الجمع ما بيستفيد به. اشبه شيء يوصفوه العلماء الحكماء والادباء بدودة الحرير، هاي دودة القش، هاي دودة الحرير، تطلع الحرير من حلقة قاب الجوع تلف عليها لفة لفتين على يديها ورجليها، لان في شربت تموت بالداخل وتعطي الحرير لغيرها. ألم ترى أن المرء ما زال دائبا معنا بأمر ما يزال يعالجه يكون كدود القلب، ينسج دائما ويهلك ظما وسط ما هو ناسج. فهذا هالشكل الآية تقول ومن يوق شح نفسه، اللي يتخلص منها المعنى يتخلص منها الظاهرة أولئك هم المفلحون. طبيعي، لأنه ما في شك، ما في شك أن المال إذا وضع في مكانه هو مجد. كان رحم الله عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر كان وراء الصلاة من إخلاص يشير راسه إلى السماء يقول اللهم ارزقني أموالي، إنه لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال. ما أقدر أسوي شيء أنا إذا يجي خالي يقول ما أقدر أسوي شيء أبدا، فأنا أطلب المال ما أطلب غاية، أطلب واسطة، أريد أصل به إلى المجد. ويقول حاكم بن عبد الله الطائي أماوي، هذا زوجته أماوي، إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوي ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملقودة زلخ جوانبها غبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. هاي الواقع هي الأموال تقصد واسطة مغاية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا أبو طلحة اللي يحكي لك عنه. هذا إلى موقف يوم أحد. شنو موقفه؟ يقولون المؤرخين تترش للرسول. شنو معنى تترش؟ يعني صار لدرجة، هاي الدرجة اللي يترشون بها ترش. رسول الله صلى الله عليه وآله لما انهجموا وصارت الهجيمة على جيش المسلمين تتعرض الى رمي بالشهام والى محاولة لقتله، هذا الرجل القى بنفسه على النبي. كان لما رسول الله يريد يعاين يطلع يقول له فداؤك نفسي، نحري دون نحرك، لا تطلع رأسك لي لا يأتيك شهم. انا كلما يميل النبي هو يميل معه. تترس للرسول حتى وقع بيده سهم، خلى يده، نعم، فاصاب يده، فتترس للرسول، كان ترس اليه الى ان انتهت المعركة. هذا بمن يذكرني؟ يذكرني بابو تمام الصائدي. كان خط الايمان واحد، يعني اذا كان هذا صار ترس لرسول الله، هذا ترس للحسين، والحسين ايضا جزء من رسول الله. اذا كان هذا يرى في النبي من يجب حمايته، هذا ايضا يرى في الحسين من يجب حمايته، لكن خط الايمان واحد. وقف ابو تمام، المؤذن اذن، صار وقت يعني زالت الشمس. واحد لما زالت الشمس قال يا أبا عبد الله لو صليت بنا، قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. قدم هذا أذن وصلى بهم الحسين سلام الله عليه صلاة الخوف المعروفة. وهذا كان شنو دأبة صاير إلى جانب الحسين، يركع ويركع وياه حتى الشهام تجي إليه، يسجد معه. أصابته 12 بين طعنة ونبلة ورمح. نعم، أخذته النبال، أخذته الشهام، الطعنات. لما طاح على الأرض التفت للحسين قال هل وفيت أبا عبد الله؟
انا تعتبرني اديت حقي. هل وفاد ابا عبد الله اقرأ رسول الله عني السلام. ويقول السيد وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والناب الوقفة الأشباح بأبي من شرى لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. مر عليهم الحسين بعد مصارعهم صاح أين زهير وأين برير وأين حبيب أين أبطال الصفا وفرسان الأيجا مالي وناديكم فلا تسمعون وادعوكم فلا تجيبون ولستم أعرضتم عن زهرة دنياكم من أجلي يا همي الذي بكم محن على كل المحن زادت محن. ثم دونه مش عن الرجال كانوا على هالمستوى، لا حتى النساء كانت على هالمستوى، لأن الحسين لما خطب ليلة العاشر قالهم من كان في رحله امرأة فليرددها لأهلها، اللي عنده امرأة وياه فليرجعها لأن نسائي تشبى وأنا أخشى على نسائكم الشبي. إذا اللي مكتوب عليه هنا نين شبا، ليش نسائكم تتعرض إلى الشبا؟ من كانت عنده امرأة في رحله فليرددها. قام علي بن مظاهر دخل الى سبائه قال هل سمعت ما قال الحسين آنفا؟ قلت لا والله، بس انا سمعت عندها همهمش. قال ما ادري. قال الحسين يقول من كانت عنده امرأة في رحله فليرددها لأهلها. لما سمعت ذلك قامت وقفت في وجهه قالت يا هذا أيسرك أن زينب تسلب رداؤها وأنا يلفني ردائي؟ أيسرك أن شكين تسلب حنيها وأنا يزينني قربائي؟ لا والله، أحد القامات القائلة الحسين. والغريب ان ذني النساء من بعد مصرع الحسين قامت لهن عشائرهن قبائلهن، كل وحدة لها قبيلة، طلعتها من بين السبايا. بقيت اخت الحسين تقلب طرفها يمينا وشمالا انا منين ابو عجيب اراويح حال اختد غريب بين نزار في متون خيولها ترى بالشباب قد ألم الشوط خافتي أقلب ضربي لا حمي ولا حما سوى هفوات الشوط. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. آمن اللهم المسلمين جميعا في أوطانهم، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.